بسم الله الرحمن الرحيم. قول الله سبحانه وتعالى: يومئذ تحدث أخبارها. ما هذه الأخبار؟ تحدث بأخبار منها ما عمل الناس على ظهرها من خير أو شر. نعم، بأن ربك أوحى لها. أوحى لها بماذا؟ أوحى لها أي أمرها بما يحصل لها من أمور، ومنها إخراج الأثقال وما يكون من الزلزلة وما يتبع ذلك. يصدر الناس، فمعنى يصدر الصدر، الصدر هو الانصراف بعد التجمع، أشتاتا جمع شت، والشت تفرق، أشتاتا أي متفرقين. ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة، مثقال ذرة ما هي الذرة؟ عندك صغار النمل. نعم، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بعدها سورة العاديات. سورة العاديات الجمهور على أنها مكية، وذهب بعض المفسرين وروي عن أنس وقتادة أنها مدنية، والسبب في قول من قال إنها مدنية أنه فسر العاديات بالخيل، ومكة لم يكن فيها عدو للخيل ولا ركض لها، ولم يكن فيها جهاد، وإنما قالوا وإنما هذا في المدينة بعد أن فرض الجهاد وكثر الخيل في السرايا والبعوث والغزوات. من قال إنها مدنية فهذا توجيه قوله، والجمهور على أنها مكية وأنها من أوائل السور التي نزلت في مكة من قصار المفصل. فكيف أجابوا عن توجيه من وجه بأنها مدنية؟ أجابوا عن ذلك بجوابين. الأول أنهم لم يفسروا العاديات بالخيل، وإنما فسروها بالإبل التي تتنقل في مناسك الحج من منى إلى عرفة ومن عرفة إلى مزدلفة كانوا يتنقلون بإبلهم، ففسروا العاديات بالإبل، فلم يصر عندهم إشكال أصلا. وهذا مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وتوجيه آخر في أنها مكية وذكرت فيها العاديات أن العاديات الخيل، وليس بالضرورة أن تكون الخيل موجودة قد شرع القتال في مكة، إنما هذا من باب الإخبار أنه سيكون من الخيل للمسلمين ما يعدون عليه ويغيرون به على الكفار والمشركين. فيكون تهديدا للكافرين وبشارة للمؤمنين. فالجمهور على أنها ماذا؟ على أنها مكية. ولهذا قال ابن كثير سورة العاديات وهي مكية. وكونها في البعث والنشور وإحصاء ما في الصدور يدل على أنها مكية، لأن هذا كان غالب السور التي تنزل بمكة للرد على أهل الإشراك المنكرين للبعث والنشور. وأما عدد آياتها فلم يختلفوا في أنها 11 آية، وكذلك ليس لها أسماء غير الاسم المشهور، يقال العاديات ويقال سورة والعاديات بزيادة الواو. وليس فيها من القراءات التي تثري المعنى ما هو على شرطنا، فقوله سبحانه وتعالى والعاديات ضبحا، الواو واو القسم، والعاديات جمع عادية، والعادية وصف لما لا يعقل، فالمراد الخيل العاديات. والعدو السرعة في الجري، السرعة في الجري، ويقال لمن كان سريعا جدا في الجري يقال له عداء. يقال له عداء. وعداء العرب أربعة أو جملة، منهم الشنفرة وتأبط شرا، وعمرو بن أمية الضمري، وفي الصحابة من العدائين سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنهم، أي عن الصحابة. وأما تأبط شرا وبعض من ذكر فإنهم هلكوا في الجاهلية، أي لم يسلموا. عمرو بن أمية الضمري صحابي وسلمة الصحابي وتعبط شرا لم يسلم، والشنفراء شاعر أيضا كبير من شعراء الجاهلية، على كل حال المقصود من ذلك أن العدو سرعة الجري، قوله ضبحة والعاديات أي الخيل المسرعات في قول من فسرها بالخيل، أو الإبل المسرعات في قول من فسرها بالإبل، وقوله ضبحة الضبح هو الصوت المتردد في الحناجر بسبب العدو، وهو خاص بالخيل، وقال بعضهم أيضا يكون في الإبل الضبح صوت، والصحيح أنه خاص بالخيل وبالسباع التي تعدو، فالضبح الصوت المتردد في الحنجرة بسبب العدو وسرعة الجري، فمعنى والعاديات ضبحا أن معناه قسم بالعاديات حال كونها ضابحة أي على ذلك الصوت الذي في حناجرها، ومن قال العاديات الإبل قال إن الضبح معناه الضبع، وهو أن تمد الناقة يديها في العدو فتباعد بين ضبعيها، تمد اليد، وهذا معروف في الإبل أنها إذا أسرعت فإن يدها تمتد تفتك فتتجافى يداها عن ضبعيها أو عن ضبعيها، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، المورية أي الموقدة من أورى إذا أوقد، وقدحا معناه شرارة النار، وهذا في وصف الإبل وفي وصف الخيل واضح، لأن الخيل يتخذ لها نعال من حديد حتى لا تتآكل أظلافها بسبب سرعة الجري، فتحمى لها نعال من الحديد وتغرز في أقدامها، فإذا جرت الخيل بسرعة في أماكن فيها صخر فإنها تنقدح من أقدامها شرارات، كما هو معروف عند التقاء الحديد وضرب الصخر تخرج شرارات بسبب قوة الاصطدام، فالموريات قدحا هذا إذا قلنا إنه في وصف ماذا الخيل، فالمغيرات صبحا المغيرات أي الخيل التي تغير في وقت الصباح، وهذه عادة في الإغارة أن من أراد أن يغير على قوم أمهل حتى يصبحوا فأغار عليهم وقت الصباح. إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين المنذرين ساء صباح كانوا يغيرنا في الصبح. وفي الصحيح من حديث أنس فيما أذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمهل حتى يصبح إذا أراد أن يغير على قوم، فإن سمع أذانا كفى وإلا أغار عليهم. فالمغيرات صبحا، فإذا هذا في الخيل التي تغزو في سبيل الله. والعاديات ضبحا، العاديات أي المسرعات، العدو أي الجري، ضبحا أي مصاحبة لذاك الصوت الذي في حناجرها. فالموريات قدحا، ما ينقدح من شرر إذا أسرعت الخيل على أرض صلبة. فالمغيرات صبحا إذا أغارت على المشركين. فأثرن به نقعا، الإثارة أثرن به نقعا، النقع الغبار، وإثارته تهييجه وإظهاره. أثرن به نقعا، إذا جرت الخيول والدواب في مكان فيه تراب أثير النقع وهو التراب والغبار حتى يعلو على رؤوس المتقاتلين. فوسطن به جمعا، فقوله أثرن به الباء في قوله به تحتمل أنها سببية. أثرن به أي بسبب العدو نقع، أثرن النقع، وتحتمل أن تكون الباء ظرفية والمعنى فأثرن فيه نقع أي في الصباح حين تغير. فقوله أثرن به الباء إن قلنا سببية فالضمير يعود على تلك الحركات والأفعال الصادرة من الخيل، العدو والإغارة تكون سببا لإثارة الغبار. وإذا قلنا إن الباء ظرفية فالضمير به يعود على الصبح والمعنى فأثرن فيه أي في الصباح نقعا أي غبارا. فوسطن به جمعا، وسطن أي توسطن جموع المشركين، وذلك حين التقاء الصف واحتدام القتال. فوسطن به جمعا، يكون في معترك الخيول ذلك الأمر، تتوسط الخيل ويحصل القتال الشديد ويحمل وطيس. إذن هذه بعض المعاني في ماذا؟ فيما قيل في الخمس الآيات الأولى من سورة العاديات. يقول السائل: هل صحيح أن معاذ بن جبل أصيب بالحمى في زمن الطاعون فقال: اللهم اجعل لآل معاذ من هذا البلاء أكبر نصيب من هذه الرحمة، وأصيب ابنه عبد الرحمن استجاب الله دعوته؟ الجواب: قد قرأنا هذا في درس مضى، وحاصل ذلك أن القصة لم تثبت، والقصة طويلة، القصة طويلة، وفيها أيضا أن أبا عبيدة رضي الله عنه دعا بذلك فأصيب وتوفي في طاعون عمواس، ومعاذ دعا أن يصاب بعض أهله فأصيب عبد الرحمن وتوفي، ثم أصيب هو معاذ نفسه وتوفي. لكن الحديث من طريق شهر، القصة من طريق شهر بن حوشب وهو ضعيف وفيه علة أخرى. ويقول: وهل صحيح أنه حين احتضر واشتد عليه قال: أخنق خنقك فوالله إنك لتعلم أني لأحبك؟ الجواب: لا أعلم هذا. يقول: ما حال مصطفى العدوي؟ مصطفى العدوي عنده مؤاخذ عليه مؤاخذات، وعنده أمور كثيرة انتقدها عليه أهل السنة. طيب، على كل حال، هذا ما يتعلق بدرس التفسير، نكتفي به ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.